اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الأول من الإشكالين، وهو أنه قد يقال قام الإجماع على اعتبار القبول في العقد، وأن العقد يتقوم من إيجاب وقبول، والقبول لا يتحقق في العقد إلا إذا كان متأخرا عن الإيجاب حتى تتحقق المطاوعة، فإن القبول فرع الإيجاب وفرع الانفعال بفعل الموجب، فلا بد إذن من تأخر القبول ليصدق عنوان القبول، وإلا فلو تقدم القبول على الإيجاب لم يتحقق مفهوم القبول، كما هو مثلا في لأنه لا يتضمن إلا إنشاء المالكية، لا يتضمن إلا إنشاء المالكية، فيكون نظير تملك المباحات ونظير تملك اللقطة، فكما في المباحات يتملك المكلف المباح، كأن يقول تملكت هذه الأرض أو تملكت هذا الماء، وكذلك في اللقطة حيث يقول تملكت هذه اللقطة بعد تعريفها عاما. فأنشأ المالكية مع أن هذا الإنشاء ليس فيه معنى القبول والمطاوعة، فكذلك يمكن أن يقال في المشتري إذا أنشأ المالكية قبل صدور الإيجاب من البائع، حيث يقال ما أنشأ إلا المالكية ولم يتحقق القبول والمطاوعة، وإذا لم يتحقق القبول فلم يصدق عنوان العقد وعنوان البيع، فلا تشمل هذه المعاملة أدلة صحة البيع. والجواب عن ذلك بأن أقصى ما دل عليه الدليل هو أنه يشترط في القبول وجود أركان ثلاثة: رضا بالإيجاب الصادر من البائع، وإنشاء النقل، وأن يكون هذا النقل في الحال، وأما مفهوم المطاوعة فليس عليه دليل. وبناء على ذلك هذه الأركان الثلاثة تتحقق حتى لو تقدم القبول على الإيجاب بلفظ اشتريت، والذي هو محل بحثنا. ويشهد لصحة ما قلناه أن هناك جمعا من الأعلام قد ذهبوا لذلك بحسب ظاهر عباراتهم، واستشهد المصنف بكلمات ثلاثة من الأعلام. العلم الأول الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث إن الظاهرة من عبارة الشيخ الطوسي هو
عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بصيغة الأمر بالاستدعاء والاستيجاب فقط، فهذا هو الذي صرح به. معنى ذلك إذا تقدم القبول على الإيجاب بغير الاستدعاء وبغير صيغة الأمر فلا إشكال، وإليك نفس كلام الشيخ الطوسي وقد تقدم في صفحة 140 هذه عبارة الشيخ، قال مسألة 56 إذا قال بعنيه بألف، لاحظ كيف ابتدأ، إذا قال بعني يعني صيغة أمر، هذا كلام الشيخ الطوسي ومن القائل المشتري، إذا قال بعنيه بألف فقال بعتك لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت، إلى أن قال دليلنا إنما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد إلى آخر كلامه. فمنظور الشيخ الطوسي في الخلاف في عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب خصوص الصورة الثانية من الصور الثلاث التي بحثناها، ومعنى ذلك أن الصورة الثالثة وهي ما لو قال المشتري اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو ملكت وهلم جرى فلا إشكال في ذلك. هذا الشاهد الأول، وهل هذا الشاهد صحيح أو عندكم إشكال عليه؟ هل هذا يصح الاستشهاد به؟ الآن يقول بحسب الظاهر، يعني كلام الشيخ بحسب الظاهر أنه هذا الذي استثناه، معنى ذلك بالمدلول الالتزام إن الصورة الثالثة صحيحة. هل هذا كلام صحيح؟ لازم هذا الكلام أن يقال حتى بالصحة الصورة الأولى وهي ما لو صدر القبول من المشتري بلفظ قبلت ورضيت، مع أن المصنف لا يقبل بذلك. على كل حال بهذا المقدار لا بأس بالاستشهاد، أنه يريد أن يقول الصورة التي نحن نريدها الشيخ الطوسي لا يأبى عنها ويرى صحتها بحسب الظاهر. العلم الثاني ابن زهرة في الغنية كما تقدم نقل كلامه في صفحة 146 في آخر الصفحة، هناك قال وصرح به في الغنية، صرح بماذا؟ أن القبول لا يقع بالاستدعاء والاستيجاب. قال ابن زهرة واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع تمام والقبول من المشتري تمام، لماذا؟ محل الحذر أين؟ استثنى فقط هذا حذرا عن القول بانعقاده يعني القبول بالاستدعاء من المشتري يعني بصيغة الأمر، وهو أن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك، فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت، وهذا معناه بحسب الظاهر مو بالصراحة أن ما يستثنيه ابن زهرة من صحة تقديم القبول على الإيجاب الصورة الثانية وهي ما لو كان القبول بلفظ الأمر، وأما إذا كان بلفظ الماضي الذي هو الصورة الثالثة اشتريت تملكت ملكت فلا إشكال عنده وإلا لصرح به. العلم الثالث أبو الصلاح الحلبي جعلك الله من الصلحاء في كتابه الكافي في الفقه حيث ذكر عدة شروط معتبرة في عقد عقد البيع، ولم يذكر من ضمن الشروط تقديم الإيجاب على القبول، ومعنى ذلك أنه لا يمنع من تقديم القبول على الإيجاب في الصورة الثالثة التي هي محل بحثنا، وهي ما لو صدر القبول من المشتري قبل الإيجاب، بلفظ ملكت، تملكت، ابتعت، اشتريت، وهلم جرى. ما رأيكم في هذا الشاهد؟ مو أنه ما ذكر
الرحمن
يشكل معنى أنه هذا، حتى على كلام هذا أنه يرى أبا الصلاح الصحة في كل صور الثلاث، خلافا لرأي المصنف الذي لا يرى الصحة إلا في خصوص صورة الثالثة.
صح.
إيه معلوم إن ما خافي عليه، بس إحنا نحن نريد أن نشير إلى ذلك، أنه حتى أنتم تعرفون أن كلام الشيخ يعني يستشهد فقط بمحل كلامه، هو ما يريده وهو الصورة الثالثة. وإن كان كلام الشيخ الطوسي مثلا وكلام ابن زهراء أو وكلام أبي الصلاح الحلبي قد يكون ضده من جهة أخرى، هو معه من جهة ولكنه ضده من جهة أخرى، فيقول أنا لا يهمني من جهة المضادة لكلامي، أنا أخذ بكلامه في محل الموافقة وأتركه في محل المخالفة. نعم، الذي هي محل بحثنا. إذن فهؤلاء ثلاثة من الأعلام بحسب ظاهر الكلام يتوافقون معنا في صحة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ
اشتريت
أو ابتعت أو تملكت أو ملكت، وإن كانت كل هذه العبارات ليست صريحة، فيحتمل أن نسخة الحلبي هذا ناقصة حيث لم يصرح لا بهذا ولا ذاك، خلافا لما اعتاد عليه الإعلام من التصريح إما بالاعتبار أو بالعدم، وإن كان كلام الشيخ الطوسي غير واضح وإلى آخره، لكن نحن بعد تعرف طريقتنا نحاول أن ندعم كلامنا كيف كان. ولم يخالفنا بالصراحة إلا اثنان من الأعلام، هذا الذي يعني بحسب عبارته لا يرى صحة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ اشتريت، وهما من القدماء العلم الأول ابن إدريس الحلي في السرائر، حيث قال ما نقل المصنف عبارته أنقلها إليك، قال فإن كان القبول متقدما على الإيجاب فالبيع غير صحيح. السرائر الجزء الثاني صفحة 243. فإن عبارة ابن إدريس صريحة في عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب في جميع الصور الثلاث، فهذه العبارة وإن وافقتنا في صورتي لكن خالفتنا في الصورة الثالثة. العلم الثاني ابن حمزة في كتابه الوسيلة قال في إعداد شروط صيغة البيع الثامن من الشروط تقديم الإيجاب على القبول، صفحة 237، وظاهر عبارته أنه لا بد من تقديم الإيجاب على القبول ولا يصح تقديم القبول بأي صورة من الصور الثلاث، فيخالفنا في الصورة الثالثة التي هي محل كلامنا. إن قلت ادعى الشهيد الأول. لا ما بعد ندخل الإشكال الثاني الآن. الآن ما بعد ندخل في الإشكال الثاني. إذا دخلنا سنقول الإشكال الثاني. إن قلت بأن الشهيد الأول نسب الإجماع إلى الشيخ الطوسي في الخلاف على عدم صحة تقديم القبول على الإجابة كما نقلنا كلامه فيما سبق صفحة 141. لاحظ هناك في أول صفحة 141 في الأعلى قال وحكى في غاية المراد الشهيد الأول عن الخلاف الشيخ الطوسي الإجماع عليه يعني الإجماع على عدم جواز تقديم
القبول على
الإجابة ومع قيام الإجماع على عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب إذا فلا معنى للقول بصحة تقديم القبول على الإيجاب في الصورة الثالثة أي بلفظ اشتريت أو ابتعت أو ملكت لأن ذلك مخالف للإجماع وليس مخالف فقط لابن إدريس ولابن حمزة بل الشهيد الأول حكى الإجماع عن الشيخ الطوسي والإجماع حجة إذن فينبغي أن يكون حكم الصورة الثالثة كالصورتين المتقدمتين من بطلان تقديم القبول على الإيجاب قلت بأن أولا وثانيا أولا لم يثبت الإجماع على عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب فإننا بحسب التتبع لم نجد كلاما للأعلام على بطلان تقديم القبول على الإيجاب بلفظه ما عدا هذين العلمين فقط بل إن الشيخ الطوسي نفسه في كتابه المبسوط في باب النكاح ادعى الإجماع على صحة تقديم القبول على الإيجاب فكيف يؤخذ بهذا الإجماع المحكي عن الخلاف هذا أولا إذا لم يثبت الإجماع من الأصل بحسب تفحصنا لكلمات القدماء ما وجدنا إلا هذين العلمين الذين صرحا فكيف ينسب إلى الأصحاب اشتراط تقديم القبول على الإجاب بل الشيخ الطوسي نفسه كما تقدم في كتابه المبسوط صرح بالإجماع على جواز تقديم القبول على الإجاب فكيف يؤخذ بالإجماع المنسوب إليه في الخلاف ثانيا إن عبارة ترى هذا تكرار تقدم في المناقشة يعني ليس مطلبا جديدا حتى تستوحش لا تقدم ثانيا بأنه سبق أن ذكرنا كما عن السيد العاملي في مفتاح الكرامة في صفحة 141 ونقلنا كلامه بأن عبارة الشيخ الطوسي لا دلالة فيها على ما فهمه الشهيد الأول أو فهمه الشهيد الثاني من أنه يريد أن يدعي الإجماع على اشتراط تقديم الإيجاب على القبول بل أقصى ما تفيده عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف أنه لو تقدم الإيجاب على القبول كان العقد صحيحا ومتفق على صحته وأما إذا تقدم القبول على الإيجاب ففيه خلاف لأن الإجماع على عدم الصحة فأقصى ما تدل عليه العبارة أنه إذا تقدم الإيجاب على القبول فهذا مجمع على صحته وأما إذا تقدم القبول على الإيجاب فمسكوت عن فيه خلاف لأنه مجمع على بطلانه وهذه عبارة الشيخ الطوسي قال ما اعتبرناه يعني إذا تقدم الإجاب على القبول مجمع على ثبوت العقد فقط هذا الذي ادعى. وما ادعوه لا دلالة على صحته، ما قال أنه قام الإجماع على بطلانه. وبهذا يتضح لك وجه الخدش في كثيرا من الإجماعات المنقولة. وقد أشرنا لبعض المناقشات على الإجماعات المنقولة في محلها كما ذكر المصنف، ونبهنا على ذلك. أين نبه؟ تقدم مورد لدينا في كتاب البيع نبه فيه المصنف على عدم تمامية الإجماعات المنقولة، وأنها محتملة المدركية وإلى آخره، وأنها أصلا غير ثابتة في كثير من الموارد. في صفحة 58، أرجع الآن صفحة 58، لاحظ هناك ماذا قال. لاحظ يا مولاي، هناك يقول: ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة وإنما تفيد الإباحة، لم يكن هذا الاتفاق كاشفا، إذ القول باللزوم فرع الملكية، ولم يقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له، وهذا مما يوهن حصول القطع بل الظن من الاتفاق المذكور، يعني من الإجماع المذكور، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالب بانتفاء الموضوع. وكيف كان يقول: فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين مشكل لما ذكرنا، وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول. هذا مورد من الموارد، وتأتيك موارد أخرى إن شاء الله تعالى. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الإشكال الأول والجواب عن طبق الآن يا مولاي. فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا، ما يقع قبول إلا إذا تأخر، وأما إذا تقدم ما يصدق عليه أنه قبول. لماذا؟ لأن إنشاء مالكيته، يعني المشتري لمال الغير، إذا وقع عقيبة تمليك الغير صح أن هذا قبول. إذا صدر من المشتري بعد صدور الإيجاب من البائع صدق عليه أنه قبول. إذا وقع عقيبة تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر، فيكون اشتريت متأخرا التزاما بالأثر. إذا صرت متأخر يصير هذا التزام بالأثر. عقيب إنشاء التأثير من البائع، صدر من البائع بعد ذلك صدر من المشتري القبول، فهنا يصدق أنه قبول تأثر. بخلاف ما لو تقدم القبول على الإيجاب، فهنا لا يصدق عليه عنوان القبول. القبول مولاي، فإن مجرد إنشاء المشتري، مجرد إنشاء المشتري المالكية لمال كقوله اشتريته لا يوجب تحقق مفهوم القبول. وهذا لا نظار يا مولاي، أذكر لك نظيرين. النظير الأول: كما لو نوى المكلف تملك المباحات، قال تملكت هذه الأرض أو هذا الماء أو هذا السمك. النظير الثاني في اللقطة، بعدما عرف اللقطة سنة كاملة يجوز له التملك، فقال تملكت هذه اللقطة، هل يصدق عنوان القبول؟ لا يصدق عنوان القبول، مع أنه أنشأ الملكية. كذلك المشتري أنشأ الملكية، فهل يصدق عليه أنه قابل؟ لا يصدق إلا إذا تأخر القبول على الإيجاب حتى يتحقق مفهوم المطاوعة. كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة فإنه لا قبول فيه رأساً. قلت، هذا كله إن قلت المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري، هذا المتفق عليه بالمعنى الذي يتقوم بأركان ثلاثة أشرنا إليها، بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب، رضا المشتري بإيجاب البائع. وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثار لابد من وجود مطاوعة، فلا دليل على ذلك. فقد تبين بعد تكرار، تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول يتقوم بأركان ثلاثة. المصنف الآن جعلها ركنين، نحن حللناها إلى ثلاثة. لاحظ أن إنشاء القبول لابد أن يكون جامعا. جامعا لماذا؟ لتضمن إنشاء النقل، هذا ركن من الأركان، نحن جعلناه ركنا ثانيا، إنشاء نقل. بعد وللرضا بإنشاء البائع، يعني الرضا بالإيجاب، هذا ركن آخر، هذا الركن الأول. تقدم أو تأخر، أين الركن الذي ما ذكره؟ في الحال. هذا الركن الثالث ما ذكره، وهو أن يكون إنشاء النقل في الحال. ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع، ما يعتبر مفهوم المطاوعة وانفعال من المشتري بما صدر من إيجاب من البائع، ما يعتبر ذلك. فقد تحصل مما ذكرناه. خوب بعد تبين هنا تحصل، فرق بين تبين وتحصل. فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريته، هذا الصورة الثالثة. وفاقا لمن عرفت، من الذين عرفت؟ كما في القول الثاني، لأن القول الثاني كالمحقق الحلي والعلامة الحلي، وبعد هذا الذين ذكرنا قولهم في القول الثاني كالمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما صفحة 142، هؤلاء يقولون بجواز تقديم القبول على الإجاب في جميع الصور الثلاث، لأن قولهم مطلق، لكن يكفينا أنه يوافقنا في الصورة الثالثة. نعم، وقد عرفت، وفاقا لمن عرفت، بل هو ظاهر الآن يستشهد بكلام ثلاثة. 142، ما لك علاقة بالحشية، راجعنا الصفحة السابقة. أين في الصفحة السابقة هذا؟ أين هو؟ بالعكس، في الصفحة السابقة أنه من خالف الصفحة السابقة. وقد صرح في النهاية والمسالك على ما حكي بأن اشتريته ليس قبولا، هذا مخالف، هذا أين الذي في الصفحة السابقة؟ ليس هذا صحيحا. صفحة 142 هناك من وافق، المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين، ونقلنا كلام الشهيد الأول في الدروس وكلام الشهيد الثاني في المسالك. وفاقا لمن عرفت، يعني أصحاب القول الثاني، بل هو ظاهر إطلاق، هذا العلم الأول، إطلاق الشيخ في الخلاف. كيف ظهر الإطلاق؟ حيث إن الشيخ لم يتعرض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستجاب والإجاب، الذي هو الصورة الثانية من الصور الثلاث. معنى ذلك أنه لا يأبى عن الصورة الثالثة. وقد عرفت عدم الملازمة، أين عرفت عدم الملازمة؟ عدم الملازمة هذا في صفحة 142، في صفحة 142 هناك، حينما نقلنا كلام المحقق في آخر الصفحة، وبعد ذلك صفحة 149 نقلنا كلام العلامة، حيث قال بأنه لا يصح إنشاء القبول بلفظ الاستجاب وصيغة الأمر، ومع ذلك جوزا تقديم القبول على الإجاب. إذا ما في ملازمة بين أن الشيخ الطوسي يمنع تقديم القبول على الإجاب بلفظ بعني أو بالاستدعاء والاستجاب، وأنه يجوز تقديم القبول على الإجاب بلفظ اشتريته. ولفظ اشتريته أين؟ الفقرة الأولى؟
آخر الفقرة الأولى
صفحة 151، أعلاها أدناها أوسطها؟
طب الفقرة الأولى آخر، ولفظ اشتريته يجوز
الاستدامة.
ولفظ اشتريته، هذا كلام من؟ كلام المصنف.
لا أقول لك، لا هو حين يقول إن شاء وقف فاقا لما عرض، هذا ولفظ اشتريته يجوز الاستدامة.
هذا من كلام الشيخ الشيخ المصنف؟
العلامة في النهاية.
وقد صرح في النهاية والمسالك على ما حكي بأن اشتريت ليس قبولا
في الحقيقة،
في الحقيقة، وإنما هو بدل.
في
ليس قبول، وأن الأصل في القبول قبلت، لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، ولفظ اشتريته يجوز الابتداء به. وفي الحقيقة هذه الألفاظ هذا كلام العلامة، والقبول من المشتري بأن يقول قبلت ويقوم مقام ابتعت واشتريت وتملكت، وإنما منعنا قائما مقام القبول لا قبولا، لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، فإذا أتى بما يمكن الابتداء به فقد أتى بأحد شقي العام. خوف جيد، لكن هل العلام الآن مصرح بأنه يجوز تقديم القبول بلفظ اشتريته؟ إنما يقول لفظ اشتريته يعتبر قبولا، هو ليس قبولا في الأصل لكن قائم مقام القبول، لأن القبول برضيت أو قبلت هذا قائم مقامه، وما معناه أنه يرى جواز إنشاء القبول ابتداء بلفظ قبلت اشتريته، بل العلام صرح تقدم رأيه في القول الأول، صرح ونقلنا كلامه من الذين ذهبوا في التذكرة وفي المختلف لعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب، هذا نص عبارة العلامة مولاي في المختلف قال مسألة وفي اشتراط تقديم الإيجاب على القبول قولان أشهرهما ذلك، يعني يشترط تقديم الإيجاب على القبول، اختاره الشيخ في المبسوط، هذا في المختلف. التذكرة قال ويشترط أمور تقديم الإيجاب على القبول، تقديم الإيجاب على الأقوى خلافا للشيخ خلافا للشافعي وأحمد عملا بالأصل، فأصلا العلامة من الأصل هو رأيه اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. نعم بالنسبة للشهيد الثاني كيف؟ ما صرح في النهاية، نقلت الآن كلامه مولاي كلام هذا النهاية الإحكام جزء الثاني صفحة 448 هذا عبارة تلاحظ، والقبول من المشتري بأن يقول قبلت، يقول ويقوم مقام قبلت ابتعت واشتريت وتملكت، هذه ليست حقيقة في القبول تقوم مقام قبلت، وإنما معناها قائمة مقام القبول لا قبولا، لأن القبول على الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، هذا كلام مو معناته انه يجوز تقديم القبول على الايجاب، مو ناظر الى هذا، ناظر الى ان لفظ اشتريته هل هو يعد قبولا او لا، ان شاء الله غير واضح الحمد لله. نعم الذين صرحوا المحقق الحلي العلامة في التحرير صرح، صحيح في التحرير صرح، قال في التحرير الجزء الأول صفحة 164 صرح قال والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب، هذا في التحرير. أما هنا في نهاية الإحكام في هذه العبارة التي أشرنا إليها والمحكي عن ما صرح بشيء، إذن العلامة مختلف كلامه، في كل كتاب له رأي، في كتاب يقول فيه نظر، في كتاب يقول يجب تقديم الإيجاب، في كتاب يقول لا يجوز، وهكذا كل يوم هو في شأن حسب الأدلة التي يقف عليها. هو أين وصلنا؟ وقد عرفت عدم الملازمة، لا مشكلة تريد عرفت من كلام الشهيد الثاني والعلامة في ساعة، يعني لا نريد أن نقف على ما مقصود من عرفت، هل عرفت يعني من الصفحة السابقة كما في الحاشية أو عرفت من أصحاب القول الثاني، لا مشكلة. خوف بعد هذا أدهى وأمر خوف لا بس لا بس بس لا نريد أن نختلف على عرفته وما عرفته. العلم الثاني وكذا السيد في الغنية حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول كما نقلنا عبارتها واحترز بذلك عن انعقاد بالمعاطاة وبالاستجاب والإيجاب. العلم الثالث وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد، ما ذكر حينما ذكر شروط الصيغة ما ذكر منها تقديم الإيجاب على القبول. والحاصل أن المصرح بذلك، بذلك يعني ماذا؟ يعني منع تقديم القبول على الإيجاب فيما وجدت من القدماء، الكلام حول القدماء هذا المهم، الحلي يعتبر بن إدريس من القدماء مع أنه المعروف أنه بعد الشيخ الطوس انتهت كثرة القدماء، وهو يعتبر ابن إدريس من القدماء، وابن إدريس بينه وبين الشيخ الطوسي قرابة 200 سنة، وهو أول من خالف القاعدة 200 سنة، والعلماء مقلدة للشيخ الطوسي، حتى جاء ابن إدريس ونقض القاعدة قال لا نقلد الشيخ الطوسي، كونوا أحرار. خب، وابن حمزة أيضا خالف. فمن التعجب ها، فمن التعجب بعد ذلك، بعد ذلك يعني ماذا؟ أي بعد انحصار المصرح بعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب بهذين العلمين، وهما ابن إدريس وابن حمزة، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف. من هو الحاكي؟ شهيد أول، كما سبق كلامه في صفحة 141. فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف، يعني كأنما ناظر، إن قلت قام الإجماع على بطلان تقديم القبول على الإيجاب حتى بالصورة الثالثة التي تريد أن تقول بصحتها، قلت فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف على تقديم الإيجاب. هذا المناقشة الأولى، لم يثبت إجماع، إذن لم يثبت، لأنه بعدما فتشناه ما وجدنا أحدا من القدماء ذهب إلى ذلك إلا اثنين فقط، مع أنه هذا المناقشة الثانية التي أشرنا إليها، لم يزد كلام الشيخ الطوسي على الاستدلال لعدم كفاية الاستجاب والإجاب بأن ما عداه مجمع على صحته، يقول ما عدا ذلك مجمع على صحته، ما معنى أن هذا مجمع على بطلانه وأنه قام الإجماع على بطلان تقديم القبول على الإجاب، لا أقل نبي خلاف، إذا لم يثبت إجماع. ولعمري أن مثل هذا، يعني مثل هاتين المناقشتين التي وضحناهما الآن أولا وثانيا، مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول. إذن لماذا نحن دائما إذا وجدنا إجماعا منقولا نقول وفيه أولا أنه إجماع منقول؟ لماذا دائما نناقش في الإجماعات المنقولة أصوليا وحتى هنا فقهيا؟ بهذه الأسباب، منها هذه الأسباب، أنه تتبعنا كثير من الموارد يدعى فيها إجماع مع أنه بعد التتبع لا تجد إجماعا. هذا شاهد. شاهد آخر، كثير من الإجماعات المنقولة حسية يحدث بها المدعي وعبارته ليست واضحة في قيام إجماع فعلي وحقيقي. مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها في الأصول، المصنف بحث الإجماع المنقول وناقش في حجيته، وأيضا هنا في الفقه في بعض الموارد أشرنا لموضع منها. الإشكال الثاني، وأسألك الدعاء، وحاصل هذا الإشكال قد يقال عدلة، صحيح هو إشكال مختصر، يعني قد يقال بأنه لا بد أن تكون العقود متعارفة حتى تشملها العمومات والإطلاقات، كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود، وإذا تقدم القبول على الإيجاب لم يكن هذا العقد من العقود المتعارفة فلا تشمله العمومات والإطلاقات لتقدم القبول على الإيجاب. هذا هو الإشكال، ولم يجب عنه المصنف. نعم، يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية وهي الموالاة التي سنبحث عنها، وهو الوصل، الموالاة يعني بين الإجاب والقبول، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال. فكما أنكم تشكلون في عدم الموالاة بأنه خلاف المتعارف، فاشكلوا أيضا في تقديم القبول على الإجاب بأنه غير متعارف. في الدرس القابل إن شاء الله، قبل أن ننتقل إلى الشرط الثاني، سنسألكم عن نتيجتكم التي وصلتم إليها، هل يصح تقديم القبول على الإجاب مطلقا كما هو القول الأول، أو لا يصح تقديم القبول على الإجاب مطلقا كما هو القول الثاني، أو عندكم تفصيل كتفصيل المصنف الذي هو القول الثالث؟ أفتونا مأجورين يوم الأثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.